أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوتي الكرام في لقائنا المبارك هذا من هذه اللقاءات ببركة روح أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. نلتقي اليوم في مطلب من مطالب هذه المسألة 18 من مسائل النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وتكلمنا كثيرا كمقدمة منهجية للبحث كله، ومقدمة منهجية لما وصلنا إليه من بحث. وصل بنا الكلام إخوتي الكرام إلى المقام الثاني من المقامين الرئيسيين اللذين حبذ أستاذ الفقهاء والمجتهدين أن يتكلم تحت عنوان كل منهما. العنوان الثاني أو المقام الثاني هو مسوغات الكذب، بعد أن انتهينا من أدلة مختلفة على حرمة الكذب. وصلنا إلى المقام الثاني حيث الكلام في مسوغات الكذب، فقال رحمة الله تعالى عليه إن المسوغات هذه اثنان. احنا ذكرنا أنه سيقول اثنين، ولكنه سيتعرض لمسوغ ثالث. على العموم، المسوغ الأول الذي دخلنا بالبحث والكلام عنه هو الضرورة أو الاضطرار. وقلنا نحن في هذا المسوغ سيتكلم رحمة الله تعالى عليه في خمسة بحوث. البحث الأول ذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، وهذا الذي تكلمنا فيه في الدروس الماضية، حيث ذكرنا أربعة أدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، وهي الكتاب، يعني الأدلة الأربعة قائمة على جواز الكذب حالة الاضطرار. ذكرنا الآيات القرآنية، وذكرنا السنة والروايات، وذكرنا أن الإجماع قائم على الجواز حالة الاضطرار، والعقل أيضا مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين وهو الكذب. وذكرنا كيفية تفاعل هذه الأدلة الأربعة كعناصر في عملية الاستنباط، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط كما يحبذها ويرجحها هنا الشيخ الأنصاري، حيث قلنا إننا نبدأ بما دام كلامنا في حكم تكليفي، نبدأ بأصالة البراءة، ثم عمومات وأطلاقات حرمة الكذب، وهو العام الفوقاني، حيث أن هذه الأطلاقات والعمومات تشمل ماذا؟ تشمل حتى الكذب حالة الاضطرار بعمومها وأطلاقها. والمرحلة الثالثة قلنا هنا اختلف الفقهاء في منهجهم في استنباط هذه المسألة، إلا أنه اختلاف في التفاصيل وليس في الخطوات العامة، حيث أنه بعض الفقهاء اختار كما كنا نحن نختار والشيخ الأنصاري يختار، أن الكلام في المرحلة الثالثة ينبغي أن يكون في المخصص والمقيد لتلك العمومات. فكل مخصص ومقيد، يعني كل ما يجوز الكذب حالة الاضطرار، يكون في المرحلة الثالثة مخصصا ومقيدا، هكذا ذهب إليه بعض الفقهاء. وهذا اللي يختار من الفقهاء هذه الطريقة حتما سيكون شنو المرحلة الرابعة عنده، معارض هذا المخصص والمقيد، يعني ما يعارض هذه الأدلة الأربعة، وإذا كان موجودا يذهب إلى المرحلة الخامسة حيث يشخص نوع التعارض ويعمل عليه. هذا نوع من الفقهاء. ونوع ثاني من الفقهاء قلنا، ومنهم الشيخ الأنصاري، اختار أنه في المرحلة الثالثة، يعني في المرحلة الأولى أصالة البراءة، المرحلة الثانية عمومات وأطلاقات حرمة الكذب، في المرحلة الثالثة ليس المخصص والمقيد، لم يذهب إلى أن المرحلة الثالثة مخصص ومقيد، وإنما المرحلة الثالثة هي المزاحم، يعني مزاحم العمومات والإطلاقات التي كانت في المرحلة الثانية. بينما ذاك المنهج الأول كان يذهب ميم ميم، كنا المعارض المقيد والمخصص للعمومات. طبعا، وخلي أكمل على الشيخ الأنصاري، إذا اختار هذه الطريقة فالمرحلة الثالثة المزاحم لعمومات عمومات وأطلاقات حرمة الكذب، إذا تم هذا المزاحم وهو يدعي أن المزاحم هو هذا اللي هي هاي الأدلة الأربعة، تكون من المزاحمات. واضح؟ بعدين اجينا بعد هذه، اذا هاي المرحله الثالثه اللي هي المزاحم، طبعا المرحله الرابعه ماذا ستكون؟ معارض هذا المزاحم والمزاحم معارضه، واذا تمت المعارضه حينئذ نذهب الى المرحله الخامسه، حيث ايضا ماذا؟ تشخيص الموقف من التعارض. هذا كمنهج، منهج التخصيص والتقييد اللي هو منهج التعارض قلنا، بينما هذا المنهج الثاني ليس منهج تعارض لأنه يذهب إلى التزاحم، وقد قلنا بأن التزاحم ليس من التعارض، لأن التعارض هو ماذا حسب ما تعلمناه في الأصول؟ هو التنافي بين الجعلين، بدون التنافي بين المجعولين ولا التنافي بين الامتثالين، مو المجعولين يعني الفعلية. بينما التزاحم لا، التزاحم هو تناف بين الأدلة، إلا أنه لا هو تنافي بين الجعلين ولا هو تنافي بين المجعولين، هذا هو التزاحم، وإنما هو تزاحم بين الملاكات، مو صحيح؟ تزاحم بين الملاكات اللي نسميه أيضا أنه تزاحم بين الامتثالين، يعني مثل ما ضربنا أمثلة ودخلنا في هذه الأمثلة بصورة تطبيقية، هنا يكون تزاحم بين الكذب وبين مثلا ماذا المضطر إليه، وهو مثلا شنو حياة إنسان أو حياته هو الإنسان نفسه. فسيشوف هنا عندنا حكمين، حكم بحرمة الكذب، حكم بضرورة ماذا حفظ النفس. شوف ذاك حكم هذا حكم، الدليل الدال على ذاك والدليل الدال على هذا ما بيناتهم تعارض، لا في وين، لا في عالم الجعل والدليل ولا في عالم المجعول والفعلية، مو وإنما التعارض بينهما، التنافي بينهما إنما هو تناف في الامتثالين، يعني أنا ما أقدر هم أمتثل ذاك وهم شنو أمتثل هذا، ولهذا كانا متزاحمين. عموما إذا عندنا منهجين، احنا كما قلنا في الدرس السابق، هذه أنا أعيدها لأهميتها القصوى الفنية لأن هذه بعد منهجية مهمة جدا. إذا عندنا منهج يقول تعارض في المرحلة الثالثة، نجيب الميم ميم، معارض المخصص يعني معارض العام يعني المخصص والمقيد، بينما الشيخ الأنصاري وقسم آخر يقولون لا، في المرحلة الثالثة تزاحم. وقلنا احنا طبعا هي ليست القضية تشهي وواحد بكيفه، أنا أقول تعارض، لو أنا أقول اليوم أختار تعارض وباشر أختار شنو تزاحم، لا، وإنما قلنا هذه نتيجة تأملات ومباني أصولية، يتأمل الأصولي المحقق ما هي النسبة بين الدليلين، فإذا شخص أنها تعارض حينئذ في المرحلة الثالثة يقول هاي الأدلة معارض يعني مخصص ومقيد، وإذا لا شخص أنها ليست حقيقة التعارض وإنما تزاحم فيذهب إلى التزاحم. عموما إذن هذه الأدلة الأربعة كلها من شنو؟ من المزاحمات في المرحلة الثالثة. إذن في المرحلة الرابعة يجي معارض هذا المزاحم، وإذا موجود وتم التعارض نذهب إلى تشخيص الموقف من التعارض. قلنا إحنا في هذا البحث، هذا البحث الأول اللي ذكرناه وهو ذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار، البحث الثاني اللي دخلنا به هو التحقيق في مسألة مهمة جدا وفنية ومفيدة جدا وتعليمية، وهي أنه هل يعتبر في جواز الكذب اضطرارا عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ هذا هو محل كلام. زين، هذا اللي بدينا أمس إحنا، يعني أن نحن قلنا الآن وذكرنا أدلة تجوز الكذب حالة الاضطرار. طيب الآن ثبت أن الكذب حالة الاضطرار جائز، طيب تفصيلاته شنو؟ شنو تفصيلاته؟ شنو مساحة هذا الجواز؟ قلنا دخلنا بالدرس الماضي لتشخيص هذه المساحة، فقلنا أن هذه المساحة مختصة بما إذا كان عاجز، إذا كان عاجزا عن الكذب، عن التورية، هذا أو يعني هو بصورة عامة ذكرنا هذا السؤال إحنا، يشترط أو لا يشترط، يعتبر أم لا يعتبر. وقلنا لكي نشخص الموقف بصورة فنية يجب أن يكون الكلام ضبط مجموعة من النقاط في هذا البحث الثاني، يعني التحقيق في أنه يعتبر في جواز الكذب اضطرارا عدم التورية لمن يقدر عليها أم لا. قلنا عدة نقاط، الأولى اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي أنه ظاهر المشهور هو الاعتبار، وذكرنا كلمات المشهور. النقطة الثانية، ما يصلح توجيها لمذهب المشهور، ما يصلح توجيها لمذهب المشهور يعني القائلين بالاعتبار، وذكرنا هنا دليلين إذا تذكرون يعني على الاعتبار، ذكرنا دليلين. الدليل الأول هو أنه مع القدرة على التورية لا اضطرار، مو وإذا لا اضطرار، إذا لا اضطرار، وإذا لا اضطرار بعد يعني شنو؟ جاي نرجع احنا، يعني هاي الأدلة الأربعة اللي ذكرناها لجواز الكذب حالة الاضطرار ما تجري بعد، ما تمشي، فيكون المرجع شنو؟ عمومات وإطلاقات حرمة الكذب في المرحلة الثانية قلنا، لأن هاي إنما غادرناها للمزاحم، والآن مع عدم الاضطرار لا مزاحم، الأدلة تقول اضطرار، اضطرار. ومع القدرة على التورية لا اضطرار، إذن دليلنا الأول لا اضطرار، ودليلنا الثاني اللي ذكرناه أيضا درس الماضي هو لا تزاحم، لا اضطرار ولا تزاحم. شون هم بينا لا تزاحم؟ قلنا لأنه مع القدرة على التورية، مع القدرة على التورية حينئذ شنو هذا العنوان، شنو هذا العنوان اللي يجي بحيث شنو يترتب عليه إنه الكذب يكون ماذا حسنا، فماذا فيجوز عقلان؟ ماكو. إذا هو يقدر بعد يوري بعد شنو، شنو وين شنو اللي يزاحم الكذب حتى يجعل، فيجعل الكذب ماذا حسنا فيجوز؟ ماكو. مو يعني أنت كنا نقول لولا الكذب لمات الإنسان، لقتل الإنسان مثلا، الآن ما تقدر تقول مع القدرة على التورية ما تقدر تقول لولا الكذب، لا مو لولا الكذب، التورية موجودة بعد، وين هذا العنوان اللي يجي بحيث يجعل ماذا الكذب حسنا فيجوزه العقل؟ إذن هذان دليلان قلنا، قلنا طبعا ظاهر المشهور هم ذهبوا إلى الاعتبار، والاعتبار وقلنا إحنا أن المشهور عندما ذهب إلى الاعتبار الظاهر هذان الدليلين، هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، وإحنا ذكرنا كل هذا في الدرس الماضي. الآن فلنكمل البحث، شوفوا اضطريت أنه شوف نص الدرس مال اليوم لربما كان إعادة، ولكنها إعادة مفيدة إن شاء الله وبل ضرورية. طيب الآن إحنا وين وصلنا يا إخواني؟ بالله راجع لي أنت هسه بصورة ملخصة مختصرة جداً، انطلقنا من أصالة البراءة، رحنا مرحلة ثانية عمومات وأطلاقات حرمة الكذب، واتضح الآن بهذين الدليلين الأخيرين أنه لا اضطرار ولا تزاحم. فإذا لا اضطرار ولا تزاحم، إذن نحن لازلنا ومقتضى الأدلة الموجودة في المرحلة الثانية إخواني، الآن واضح المرحلة الثانية اللي هي عمومات وأطلاقات حرمة الكذب. طيب الآن أنت شيخنا الأنصاري، هسه احنا قلنا المشهور ذهب إلى الاعتبار، وذكرنا أدلة المشهور اللي هنا دليلين. أنت شنو تقول؟ يقول وهذا الحكم جيد. يعني الاعتبار جيد، ما ذهب إليه المشهور جيد، إلا أن مقتضى. من هنا يا إخواني راح نمر على عملية استنباط رائعة بل غاية في الروعة، يتضح بها الكثير الكثير من فنيات عملية الاستنباط التي تمثل حلاوة عملية الاستنباط، وتمثل ريحا طيبة ومسكا لعملية الاستنباط. يلا بالله خلينا نمشي هسه، ما دام احنا هم شوف بدايتنا كانت فنية غاية في الفنية، انطلقنا أصالة البراءة، مرحلة ثانية عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، بعدين اجن المزاحمات، وقلنا الآن المشهور ذهب إلى الاعتبار، اعتبار العجز عن التورية. ليش؟ لأنه لا اضطرار واحد ولا تزاحم اثنين، إذن احنا بعدنا على مقتضى المرحلة الثانية. هذه بدايتنا، شوف طريقنا هذا واضح الآن، واضح. طيب الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يذكر ما يمكن أن يستدل به على عدم الاعتبار، عدم اعتبار العجز عن التورية. أنتوا لا تنسون إخواني، إحنا الآن من جانب أدلة المشهور شنو قلنا؟ لا اضطرار ولا تزاحم، هاي الاثنين خلوها على بالكم، هاي من هاي الصفحة. خلينا نشوف الصفحة الثانية. الصفحة الثانية وهذا كلام الآن، شوفوا لا اضطرار ولا تزاحم، هذين اثنيناتهن يقولان بال شنو؟ الاعتبار، لا اضطرار ولا تزاحم. طيب أدلة عدم الاعتبار شنو هي؟ خلينا نشوفها. أدلة عدم الاعتبار، بس شوفوا إخواني من هسه، خلي بالله، خلينا نشوف احنا هسه، هاي عندنا أدلة شنو؟ اعتبار. إذا تمت هاي الأدلة على الاعتبار انتهينا إلى ماذا؟ إلى الاعتبار، يعني اعتبار العجز عن التورية، مو صح؟ هاي من هاي الناحية. والأدلة اللي راح نجيبها إذا تمت في نفسها أدلة على شنو؟ عدم الاعتبار. طيب هذا النوعين، إذا هاي أدلة اعتبار وهاي أدلة عدم الاعتبار اللي راح نسردها الآن. هذن الاثنين راح وين؟ راح يتعارضن. إذا هذن الاثنين تعارضن، طيب إذا تعارضن، فإذا رجحنا الصنف الأول قلنا بمقالة المشهور، وإذا رجحنا القسم الثاني قلنا بخلاف المشهور، فنقول الاعتبار. وإذا اثنيناتهن صادما وتساقطا، إذا لا هذا تم ولا هذا تم بالتساقط، بسبب التساقط. احنا مو كان عندنا بالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة أحيان كثيرة يصير تساقط، ونروح المرحلة الخامسة تشخيص الموقف من التعارض، مو؟ وبعض الأحيان كنا نقول شنو في المرحلة الخامسة؟ هذا تعارض، ها؟ وتعارض، وتعارض مستقر وتساقط. إذا تساقط الدليل في المرحلة الثالثة والدليل في المرحلة الرابعة، شنو يكون المرجع مالنا؟ الدليل في المرحلة الثانية. شنو هو احنا الدليل في المرحلة الثانية؟ تونا ذكرناه وكررنا، عمومات وإطلاقات حرمة الكذب. ذيك العمومات وإطلاقات حرمة الكذب شنو تقول؟ تقول يحرم الكذب حالة الاضطرار، يحرم الكذب حالة الاضطرار، مو حتى حالة الاضطرار يحرم الكذب. هذه هي اللي راح تصير مرجعنا، ويحرم الكذب حالة الاضطرار سواء ماذا كانت تقول، قدر على التورية أو لم يقدر على التورية أصلا، ما لها، مو هو لهذا كانت شنو هنا هاي الأدلة، حرمة الكذب، حرمة الكذب مطلقا، هذه اللي بالمرحلة الثانية، مو صحيح؟ إذن إذا تساقط رجعنا إلى أدلة حرمة الكذب اللي موجودة وين؟ بالمرحلة الثانية إخواني، لا تنسون. طيب خلينا هسه نكمل وين وصلنا احنا. يقول إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك. هذا الدليل الأول من أدلة عدم اعتبار القدرة أو عدم اعتبار العجز عن التورية. شنو الأدلة؟ هذا الدليل الأول يقول إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا. عندنا احنا هاي المسألة اللي شنو هي؟ الحلف كاذبا. لو رجعنا إلى الروايات الواردة في هذه القضية لوجدنا ماذا؟ أنها مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني تجوز الحلف كاذبا بدون أن تقيد ذاك الجواز بمن؟ بالعجز عن التورية. فهذه تكون أدلة على عدم اعتبار العجز، ولكن شنو؟ بإطلاقها، لأنها مطلقة لم تقيد، فإطلاقها إطلاق هذه الروايات هو الدليل الأول على عدم الاعتبار. وإلا لو كان معتبر لكان قيدت، لكان أشارت هذه الروايات، وهي روايات نقول أنها كثيرة. طيب مثل من؟ ففي رواية السكونية عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. شوف يا أخي، هاي شبيهة، هاي مطلقة. احلف بالله كاذبا ونج أخاك. شوف قال له شنو؟ قيدها إذا لم تستطع أن توري، ما قيدها، فهي بإطلاقها دالة على عدم اعتبار العجز عن التورية. بعد: وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به من، قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ يعني هاي القضية هم يسويها بالنسبة إلى مال أخيه؟ قال: نعم. شوفها شنو، نعم وسكت، يعني مطلق، ما قال نعم إن لم يستطع أن يوري. وعن الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة. شوف شنو من يمين هاي، مع أنه حلف كاذبا، شنو بي الحلف كاذبا في هذا المورد؟ يؤجر عليها الرجل ولم تلزمه الكفارة، هم يؤجر هم شنو؟ ما بدون كفارة. شنو هاي اليمين؟ فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. شوف، أن يحلف الرجل وسكت بعد، ما قال إذا لم يستطع التورية. وهذه الرواية وايد ترى قوية، ها، لأنها أصلا واردة. شوف هاي الرواية، هاي الرواية واردة أصلا في تفاصيل هذا اليمين الذي شنو؟ يؤجر عليه ولا وليس عليه كفارة. وهذا من المتكلم الإمام، وجاي يتكلم بتفاصيل ويقول: أقل لكم يا هي هاي اليمين اللي هتشي وهتشي وهتشي يترتب عليها، يا يمين هذه اليمين. شوف لو كان أكو تفصيل آخر اللي هو شرط، إذا كان أكو شرط وتفصيل آخر وهو العجز عن التورية لكان يجب على الإمام أن يذكر له، لا هذه أخذها ببالك. فهذه الرواية وإن كانت صحيح مثلها مثل أخواتها تدل على عدم اعتبار العجز عن التورية بإطلاقها، ولكن شوف هذا إطلاق كلش كلش قوي هذا الإطلاق. طيب، وفي موثقة زرارة بابن بكير، احنا ذكرنا سابقا شنو الموثقة، مو الموثقة متى يقال للخبر انه موثق؟ بعد راجع، ما اقول لك اياها اليوم. بابن بكير، ها، بسبب ابن بكير هي صارت موثقة، هذه قربك الى الجواب. انما نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة: إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. ها؟ يقول هؤلاء القوم، شوف هذا يخاف الزرار، يخاف من الأمن، ها ترى يخاف من الأمن، فما يصرح من هؤلاء القوم اللي يمر بهم، قصده هو عمال السلطان، عمال الخليفة، الدولة الظالمة. يقول للإمام نمر بهم فيحلفون هذه أموالكم أديتوا زكاتها، هم شنو هذول من يسألون أديتوا زكاتها، قصدهم يعني للدولة للخليفة أديت البيت المال على قولتهم ذاك الوقت، أديتوا زكاتها؟ فزرارة يقول إحنا والله مأدين زكاتها لكم، يعني للإمام، فشنو نسوي إحنا، نحلف ما نحلف؟ فقال عليه السلام يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. شوف هذه هم مطلقة وبإطلاقها تقول بعدم الاعتبار، بس هم قوية هذه ترى إطلاقها، ليش؟ لأن هو الإمام هم في محلي في مقام شنو ذكر الشرائط، شرائط جواز الحلف كاذبا، فشنو ذكر يا شرط فقط وفقط إذا خفت، ما قال وإن لم تستطع على ماذا التورية. يقول إلى ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب، شوف بعد ما ذكر هذه الروايات المصنف، هذه بعد أن ذكر هذه الروايات يذكر فد نكتة غاية في الأهمية في البحث اللي أنا توني همه كنت أتطرق لها واتطرقت لها، أنه نوع هذا الإطلاق اللي جاي نبحث به إحنا، اللي جاي نستفيده من الروايات، شنو هذا النوع من الإطلاق؟ يقول التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. صعب، صعب أنه هذه الإطلاقات نقول هذه كلها مع أنها إطلاقات، هذه مقيدة بمن؟ مقيدة بحالة العجز عن التورية، مع أنه إيش بيها هاي الإطلاقات؟ شوف إطلاقات يعني جدا مهمة جدا قوية في إطلاقها، قلت لك بعضها أصلا وارد في مقام البيان ولم يبين وأطلق. ولهذا يقول، وراح نشوف أنه هذه النكتة قد مهمة في الوصول إلى النتيجة النهائية للبحث في اعتبار أو عدم اعتبار العجز عن التورية، وراح نشوف أنه هذه النكتة بعد بحث طويل راح نشوف أنه هذه النكتة هي حاسمة في الإفتاء بعدم اعتبار العجز عن التورية، هذا بعدين إن شاء الله راح نشوفها. طيب إذا الدليل الأول، خلينا بالله خلينا نرجع، إحنا قلنا المشهور الاعتبار، مو اعتبار العجز عن التورية، المشهور ذكرنا له شنو دليلين، أولا الاضطرار وثانيا لا تزاحم، مو في مقابلة قلنا أهم مجموعة من الأدلة، دليل الأول إطلاق الروايات، هذه إطلاق الروايات، طيب هذا إطلاق الروايات، هذا الدليل الأول. طيب شوف يا أخي، إذا شوف هذا الدليل الأول، خلي هم أذكر لك هاي النكتة الدقيقة، هذا الدليل الأول شنو راح يسوي بإطلاقه؟ قلنا طبعا واضح أنه بإطلاقه راح يثبت عدم اعتبار العجز عن التورية، بس شلون، شلون يعني هذا راح يصور أنه لا يعتبر العجز عن التورية حالة الاضطرار، لأن احنا كلامنا حالة الاضطرار. شوف هذا انتم مو قلتوا بالدليل الاول هناك، الدليل المشهور الاول شنو؟ لا اضطرار ولا تزاحم. شوف هذه الروايات، هذه الروايات باطلاقها ايش نفتهم منها؟ نقول لا، بل هناك اضطرار حتى في حالة القدرة على التورية، حتى في حالة القدرة على التورية اكو شنو؟ اضطرار، والا لكان هاي الروايات شنو؟ لقيدت، لقيدت، فما لم تقيد إذا جاي تصور ان هاي الروايات انك انت في هذه الحالات مع القدرة على التورية، مع القدرة على الرغم من القدرة على التورية، فأنت أيها الحالف شبيك لك أن تكذب، تحلف كاذبا، ليش؟ لأنه هذه في حالة، لأن هذه حالة اضطرار. فإذا نشوف هاي الروايات تصور لي أن حتى في حالة قدرة على التورية هناك اضطرار، فكيف تقولون أنتم أيها المشهور دليلكم الأول لا اضطرار؟ إذن هذه الاضطرارة لا تقولوها لأن هاي الروايات موجودة. وبعد شنو قلتوا أنتم المشهور في دليلكم الثاني؟ قلتم لا تزاحم. ليش بالله ذكرني؟ ليش لا تزاحم؟ لا تزاحم لأنه ما أكو فد عنوان آخر مزاحم. مو هتشي قلتوا؟ هسه أنا أجيب لك الدليل الثاني لضد المشهور الذي يثبت، الذي يثبت شنو؟ جواز الحلف حالة أو جواز الكذب حالة الاضطرار حتى مع القدرة على ماذا؟ على التورية. بالله يلا أنت شنو بالله قلت لي هسه أنت بالدليل الثاني ذاك مال المشهور؟ قلت لا تزاحم لأنه ما أكو عنوان يزاحم شنو؟ يزاحم قبح الكذب، فيبقى الكذب على شنو؟ على قبحه. مو هيك قلت انت؟ حكم العقل بتجويز الكذب انما هو لوجود عنوان حسن يجعل الكذب شنو؟ حسنا. يعني لوجود عنوان مزاحم للكذب يجعل الكذب حسنا. مو صح؟ هاي اللي انت قلتها، قلت العقل هيك يحكم اذا يريد يجوز. فإذا مع القدرة على التورية لا عنوان آخر مزاحم لقبح الكذب بحيث يرفع القبح مال الكذب ويجعله ماذا؟ حسنا. أنا أقول لك هسه بل هناك عنوان، بل هناك عنوان. شنو هذا العنوان؟ خلاصة هذا الدليل الثاني. العنوان الآخر يا أخي هو مصلحة التوسعة على العباد، مصلحة التوسعة على العباد. شلون هاي؟ هاي بعد وين هاي؟ منين جبتها هاي مصلحة التوسعة على العباد؟ أنا أقول لك منين جبتها. جبتها من نفس هاي الروايات اللي توني شنو؟ توني أنا ذاكرها. شنو هي هاي الروايات اللي توني أنا ذاكرها؟ توني ذكرتها؟ مو تحلف كاذبا؟ هاي الروايات نفسها. أعرضها أنت على العرف، ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أن هناك عنوانا. يا هاي الروايات جوزت الكذب لو لا؟ جوزت. شلون جوزت؟ يفهم العرف منها أنها جوزت لوجود مصلحة مو تزاحم مفسدة الكذب، ولهذا جوز الإمام. شنو هي هاي المصلحة؟ مصلحة التوسعة على العباد. هذه عبر عنها أنت، يعني نتيجتها أنه راح نصوغها بهاي الصياغة. هذا الدليل الثاني. إحنا مع ما قلتم أيها المشهور، نحن مع ما قلتم أنه لا بد من وجود عنوان مزاحم، ولكن نحن نصور لكم هذا العنوان المزاحم وهو مصلحة التوسعة. النتيجة أن وجود هذه مصلحة التوسعة سوف يؤدي بالشارع إلى ماذا؟ إلى أن يعفو ماذا؟ عن الكذب شرعا. يعفو عن الكذب، يعني الشارع يحكم بالعفو عن الكذب لهذه الأخبار التي ذكرناها. فهو الكذب عند الشارع قبيح ولكنه معفو عنه شرعا. شوف هذا صياغة، هذه صياغة، قبيح ولكنه معفو عنه شرعا بمقتضى هذه الروايات. والصياغة الثانية لهذا الدليل الثاني، أنت مو تريد مزاحم أيها العقل، المزاحم هو ببركة هذه الروايات، المزاحم هو التوسعة. هذه المصلحة، المصلحة المزاحمة هي التوسعة عن العباد التي نستفيدها من هذه الروايات. فببركة هذه الروايات بصياغتيها تكون النتيجة عفية عن الكذب في الإصلاح، عفية عن الكذب في حالة الاضطرار، كما عفية عن الكذب في حالات أخرى، حالات الإصلاح، إصلاح ذات البين، عفية عن الكذب في وعن السب والتبري مثلا، عفية مع أنه قبيح. هو قبيح، السب قبيح، يبقى قبيح ولكنه معفو عنه. الكذب في الإصلاح قبيح معفون عنه، التبري مع الإكراه قبيح معفون عنه. ليش معفون عنه؟ لوجود مصلحة مزاحمة لهذه العناوين، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الدليل الثاني يا أخي على عدم الاعتبار. إذا أنت قلت لا اضطرار، وهاي الروايات المطلقة تقول أكو اضطرار. قلت لا تزاحم، هاي الروايات المطلقة نفسها تقول شنو؟ أكو تزاحم. مو صح؟ هاي اثنين. بعد الدليل الثالث، الدليل الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري فيما نحن فيه، يقول وهناك أدلة رفع العسر والحرج أيضا، عمومات رفع العسر والحرج، واحد من تطبيقاتها ما نحن فيه. شلون؟ لأنه هي مو تقول لا عسر ولا حرج في الدين. شنو معنات لا عسر ولا حرج؟ يعني هاي الأدلة تقول لا حكم حرجية، أي حكم يلزم منه الحرج والعسر العرفيين غير المتحملين عادة عرفا، ايش بيهن؟ أي حكم يستلزم هيك شيء هذا لا يثبت، مرفوع. حينئذ تعال طبقها فيما نحن فيه. وإلزام المضطر بالتورية حالة القدرة عليها مع أنه مضطر، ايش بيه هذا؟ هذا يستلزم العسر والحرج. فإذا يستلزم العسر والحرج فهو مرفوع إذن لا اعتبار. هذه ثلاثة أدلة، وبمقتضى هذه الأدلة الثلاثة، هذه الأدلة الثلاثة يكون من الحسن أن نقول بأن الاضطرار من مجوزات الكذب، ومحل كلامنا ولا اعتبار بالعجز عن التورية، فحتى لو كان يستطيع التورية فإنه لا يجب عليه التورية. طيب إلى هنا خلي أنتم استحضروا هسه هاي المعلومات اللي ذكرناها. إذا من ناحية دليلين للمشهور، اللي الدليل الأول لا اضطرار، الدليل الثاني لا تزاحم، هذان الدليلين مفادهما اعتبار العجز عن التورية. ومن الناحية الثانية 3 أدلة، ولكن هي نتيجتها دليلين، 3 أدلة. الدليل الأول إطلاقات الروايات حيث لم تقيد بالعجز، والدليل الثاني قلنا أنت تقول لا تزاحم، أكو تزاحم لوجود مصلحة التوسيع على العباد، اللي هاي المصلحة من استفاديناها أيضا من إطلاق الروايات، نفس الروايات. إذا نشوف الدليل الأول والثاني الروايات المطلقة نقدر نقول، والدليل الثالث قلنا لا عسر ولا حرج. خلينا نطبق بعد حتى ننهي هذا الدرس. يقول إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقفه، شوف هذا جاي يشير إلى الدليل الثاني مع المشهور لا تزاحم. يقول وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقفه تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما، نعم نسلم، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة، يعني هو قبيح ولكنه معفو عنه شرعا كما عفي. قلنا شوف هذه إحدى الصياغتين، قلنا هنا هاي العبارة مال الشيخ الأنصاري لها صياغتين. الصياغة الأولى معفو عنه، هاي الرواية تقول معفو عنه، والصياغة الثانية تقول شنو؟ وتكمل كأنما الصياغة الثانية تكمل هاي الصياغة الأولى فتقول إنما عفي عنه لوجود شنو؟ لوجود مصلحة، وهذه المصلحة هي شنو؟ العنوان اللي أنت تريده لإيقاع التزاحم. أنت ممكن تقول لا تزاحم لعدم عنوان مزاحم لقبح الكذب، هنا أكو عنوان مزاحم اللي هو ببركة هاي الروايات اللي هو التوسيع. كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه مع أنه قبيح عقلا أيضا. هذا دليلين اللي مستفادين من نفس الروايات المطلقة، مع أن إجابة التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما
لا يخفى طبعا، بعسر هو بيا حاله ومضطر وهوسه ومجوز، السيف تقول له لا وري، طبعا عسر. فالنتيجة من التعارض بين هذين النوعين من الأدلة، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم شنو، شلون يوسع؟ بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، وإن قدر على التورية. يعني شنو النتيجة؟ جواز الكذب حالة الاضطرار حتى لو كان قادرا على التورية، كان حسنا، إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا. هذه بعد راح تجي المعركة اللي راح نشوفها بين النوعين من الأدلة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أسألكم الدعاء، في أمان الله.